مش من الأدنى، مش عايز ديرو هذا كبير هذا، ما في ميشة
نوية
ما ميشة
خلاص تمام جاي
تمام. أنا مش أشوف هذا الكراس و
هذا لا توفق
كيف صادق ومعنى كده يسمع إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تقدم لنا من كلام المصنف رحمه الله شيء من الكلام عن بعض صفات الله تبارك وتعالى، والمؤلف رحمه الله كما سبق وأن بينا لم يرتب هذه العقيدة على ترتيب منهجي معين، ولهذا ترون أن بعض الفقرات قد يذكرها المؤلف ابتداء ولا يفصل فيها أو يذكر شيئا منها ويرجئ الآخر إلى موضع آخر. ولا شك أن أفضل الترتيب في دراسة العقائد هو أن يكون وفق ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما بين له جبريل عليه الصلاة والسلام حين سأله عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هذا الترتيب هو ترتيب تابع ونابع من ترتيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم هو على حسب الأهمية، لأن معرفة الله سبحانه وتعالى وما يتعلق بتوحيد الله أولى من غيره في التقديم وفي العلم به، لأنه هو أصل الإيمان بالأشياء الأخرى. بل قد لا ينفع الإنسان إيمانه بالمذكورات الأخرى دون أن يتحقق له الإيمان بالركن الأول وهو الإيمان بالله سبحانه وتعالى. توقفنا عند قول المؤلف ولا يشبه الأنام، لا يشبه الأنام، الأنام هم الناس، والحديث هنا عن بعض ما يجب أن يتصف به الله سبحانه وتعالى. فقول المؤلف رحمه الله: لا يشبه الأنام، أي لا يشبه الناس، الأنام هم الناس. وكما لا يشبه الأنام سبحانه وتعالى لا يشبه كذلك شيئا من مخلوقاته، سواء كانت حيوانا أو جنا أو جمادا وما إلى ذلك. وبعض الشراح الذين تناولوا شرح هذه العقيدة وما أكثرهم في القديم والحديث، بعضهم يقول أن هذه العبارة التي ذكرها المصنف هنا ولا يشبه الأنام هي نفس العبارة التي مرت معنا في مطلع هذه العقيدة، وهي قول المؤلف ولا شيء مثله، يعني مثل هذه العبارة في المعنى. والصحيح أن هناك فرقا بين العبارتين، لأن قول المؤلف ولا شيء مثله أفاد نفي تمثيل المخلوق بالخالق، قوله ولا شيء مثله أفاد نفي المخلوق بالخالق. أما قوله ولا يشبه الأنام فهذا أفاد نفي مماثلة الخالق بالمخلوق. إذن فاختلف معنى ومدلول الجملتين، والجملتان التي ذكرهما المصنف هي قوله ولا شيء مثله وقوله ولا يشبه الأنام، أفادتا نفي التمثيل عن الله، أو نقول بعبارة أخرى نفي التشبيه عن الله بنوعيه، لأن قلنا أن المشابهة على نوعين: مشابهة تامة ومشابهة ناقصة. والمشابهة التامة والناقصة هي المراد من كلام أهل العلم بأنها المماثلة أو التمثيل. نعم، لو قلنا بعبارة أخرى ولا يشبهه الأنام، بدل أن نقول ولا يشبه الأنام نقول ولا يشبهه الأنام. هذه الجملة أيضا يذكر الشيخ البراك حفظه الله في شرحه للطحاوية أنه رأى مخطوطتين لهذه العقيدة جاء في هذه أو في هاتين المخطوطتين ذكر هذه العبارة ولا يشبهه الأنام، بدل أن يكون فيها ولا يشبه الأنام. نعم، لو جاء لا يشبهه الأنام هنا لا تختلف، يعني المعنى لا يختلف عما جاء في العبارة التي قال فيها ولا شيء مثله، ولا يكون ثمة معنى جديد يختلف عن قوله ولا شيء مثله الذي هو نفي لتمثيل المخلوق بالخالق. إذن فهذه العبارة دقيقة، لما قالها المؤلف قال ولا يشبه الأنام، لا يشبه الأنام ليس كقوله ولا شيء مثله، لأن أهل السنة والجماعة قالوا بأن التمثيل الذي نفاه الله سبحانه وتعالى عن نفسه هو على نوعين: تمثيل الخالق بالمخلوق وتمثيل المخلوق بالخالق. إذن هو نوعان. إذا قيل لك ما هو التشبيه الذي حذر منه أهل السنة ولم يقولوا به، هو أن تمثل الخالق بالمخلوق، أن تجعل الله سبحانه وتعالى كالمخلوق، هذا نفاه الله عز وجل عنه، أو أن تجعل المخلوق مماثلا لله مشابها لله، إما أن تقول في ذاته وإما أن تقول في صفاته وإما أن تقول في أفعاله. ولا شك أن هذا خطأ. وضابط ذلك، كيف نعرف الضابط؟ أن من وصف الخالق، من وصف الخالق بخصائص المخلوق هذا تشبيه للخالق بالمخلوق، ومن وصف المخلوق بخصائص الخالق فهذا تشبيه للمخلوق بالخالق. وقد نذكر مثالا يوضح هذا المعنى. مثال ذلك من وصف الله سبحانه وتعالى مثلا بالعجز أو بالبخل أو بالفقر كما قالت اليهود لأنهم وصفوا الله عز وجل بهذا، هذا نقول تشبيه للخالق بالمخلوق، تشبيه الخالق بالمخلوق. وإذا قلنا أن من يعبد الأصنام، من يتخذ الأصنام آلهة يعبدها ويتقرب بها ويعتقد فيها النفع والضر والعطاء والمنع وما إلى ذلك مما هو من خصائص الربوبية، يعني يجعل هذه الصفات التي في الخالق يجعلها في المخلوق، يعني يكون هنا قد أعطى لها ماذا؟ أعطى لها صفة الإلهية أو الألوهية أو العبودية، وهذا ممتنع. فلهذا قول المؤلف ولا يشبه الأنام، أي لا يجوز للناس أن يشبهوا أو أن يمثلوا الخالق بالمخلوق. ولهذا العلماء علماء السنة تكلموا عن هذه المسألة، وهي مسألة تشبيه الله عز وجل بخلقه أو تشبيه المخلوقين بالخالق تبارك وتعالى، بل ذكروا من جملة أحكامهم أن من يقول بهذا فهو كافر، والنصوص والآثار عنهم معلومة وكثيرة، حتى قال نعيم بن حماد رحمه الله من شبه الله بشيء من خلقه فقد كفر، من شبه الله بشيء من خلقه فمن كفر، ومن أنكر ما وصف الله تعالى به نفسه فقد كفر. ومثل هذا الكلام قاله أيضا إسحاق بن راهوية أو بن راهويه رحمه الله، حيث قال من وصف الله بشيء فشبه صفاته بصفات أحد من خلقه فهو كافر بالله العظيم. ولهذا فأهل السنة في هذا المسألة أصابوا عين الحق، فلم يعطلوا عن الله سبحانه وتعالى الصفات التي اتصف بها وأمر عباده بأن يعتقدوها، ولم يقولوا في وجود الاشتراك في الأسماء بأن المخلوق شبيه بالخالق، لم يقولوا هذا. لكن أهل البدع والضلال جعلوا هذا الاعتقاد الصحيح الذي دان به أهل السنة ربهم وخالقهم منذ العصور الأولى، يوم كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أبوا إلا أن يصدر منهم هذا النبز، النبز، النبز بالألقاب، هذه طريقة أهل البدع، ينبزون أهل الحق بالأوصاف الذميمة لأجل أن ينفروا العامة، عامة المسلمين عنهم وعن منهج الحق الذي يدينون الله سبحانه وتعالى به. ولهذا يزعم الجهمية وهم من أهل البدع أن أهل السنة يسمون مشبهة، وهذا كلام وادعاء في غاية التهافت والبطلان، لأن الذي جعلهم يقولون بأنهم مشبهة أنهم يذكرون ما وصف الله عز وجل به نفسه، قالوا إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يضحك ربنا نقول نحن يضحك ربنا، قال أنتم لا ينبغي أن تقولوا هذا الكلام، هذا لابد أن ينزل عنه الخالق لأن هذا فيه تشبيه. وذكرنا لكم من بعض الأدلة التي هي في الحقيقة يمكن أن نرد بها عليهم، لما مثلا يقولون بأن الله سبحانه وتعالى موجود ويقرون بهذا، وقلنا صفة الوجود ثابتة لله عز وجل، نحن نرد عليهم بما اعتقدوه، نقول بأن المخلوق أيضا موجود لكن ليس الموجود كالموجود، ولا يلزم من التشابه في الأسماء أن يكون التماثل في المعنى، يرد عليهم بمثل هذا. وهذه الأدلة العقلية ينبغي لطالب العلم أن يستعملها في الرد على الخصوم. لماذا؟ لأن النقل لمن كان مؤمنا مستجيبا منقادا لأمر الله ورسوله هذا يستسلم للنصوص، لكن هؤلاء لا يستسلمون للنصوص، إذن فلا بد من مقارعتهم والاحتجاج بطريق العقل أو بأدلة العقل لأجل أن يرد عليهم الباطل الذي تمسكوا عليه. ولهذا أهل البدع منهم الجهمية يقولون عن أهل السنة بأنهم ماذا؟ بأنهم مشبهة، بل يطلقون عليهم أسماء أخرى، يسمونهم مجسمة، يسمونهم حشوية أو حشوية، والحشو هو الكلام الذي لا فائدة فيه. يقول أنهم يخوضون في مثل هذا الأمور التي لا تنفع الأمة. ولهذا قال غير واحد من السلف علامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة. كيف تعرف الجهمي المبتدع؟ لما يقول بأن أهل السنة مجسمة أو مشبهة. وعلامة الزنادقة تسميتهم لأهل الأثر بالحشوية. علامة القدرية تسميتهم لأهل السنة بالجبرية. وعلامة الرافضة تسميتهم لأهل السنة بالناصبة أو النابتة. وهؤلاء يشتركون كما قال ابن أبي حاتم الرازي رحمه الله، علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر. علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر. ولهذا إذا رأيت اليوم بعض الناس ولو كانوا من طلبة العلم أو كانوا من المتصدرين أو من الذين يسمع لكلامهم، إذا رأيتهم يخوضون في أعراض العلماء ويبحثون عن زلات العلماء ويشهرون بأخطاء العلماء، فاعلم أن في نفوسهم وفي قلوبهم مثل هذا الأمر الذي ابتلي به أهل البدع، لأنهم شربوا البدعة فصاروا لا ينطقون إلا بما يمليه عليهم الهوى والضلال، نعوذ بالله من ذلك. فأهل السنة يقولون في صفة الله عز وجل أنه لا يشبه الأنام، ولا يمكن لله سبحانه وتعالى أن يشبه الأنام. فهذه هي العبارة التي ذكرها المصنف رحمه الله في هذه المسألة، وهي غير العبارة التي ذكرها في مطلع هذه العقيدة، وهي قوله ولا شيء مثله. فكأنه أراد رحمه أن يبين بهاتين الجملتين عقيدة أهل السنة في نفي التمثيل بنوعيه، تمثيل الخالق بالمخلوق وتمثيل المخلوق بالخالق. ومن اعتقدهما أو اعتقد واحدا منها فقال أن الخالق هو كالمخلوق أو المخلوق كالخالق، هذا حكمه الكفر كما قال غير واحد من أئمة السلف. تفضل.
قال رحمه الله: حي لا يموت قيوم لا ينام.
لما نفى المصنف التشبيه عن الله سبحانه وتعالى أشار إلى ما تقع به التفرقة بينه وبين خلقه. التشبيه لا يمكن أن يشبه الله عز وجل بخلقه ولا المخلوق بخلق الله، فأراد المصنف بعد هذا أن يشير إلى التفرقة التي تكون بينه وبين خلقه بما يتصف به سبحانه وتعالى دون خلقه. ولهذا قال: حي لا يموت، حي لا يموت. وهذا ليس كقوله حي، لأن كلمة حي تطلق على المخلوق، لكن حي لا يموت لا تطلق على المخلوق، لأن كل مخلوق وكل حي مآله الموت والفناء والزوال، كل من عليها فات، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ولهذا قال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وسنذكر بعد قليل ما هو الداعي الذي جعل المصنف رحمه الله لما يقول أو يذكر اسم الحي يقول لا يموت، ولما يذكر اسم القيوم يقول لا ينام. هاتان الجملتان حي لا يموت قيوم لا ينام في ذكر بعض أسماء الله تعالى وصفاته، في ذكر بعض أسماء الله وصفاته وتنزيهه عما يضادها، وهذا مهم، تنزيه الله عما يضاد الحياة والقيومية، أثبتها في قوله لا يموت ولا ينام. وهاتان الجملتان معطوفتان على الجملة الأولى التي ذكرها المصنف في بداية هذه الرسالة لما قال نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله كذا وكذا، إلى أن وصل إلى قوله هنا حي لا يموت وقيوم لا ينام. الحي والقيوم من أسماء الله الحسنى، سمى الله سبحانه وتعالى بهما نفسه سبحانه وتعالى. أما اسم الحي فقد ورد في القرآن في مواضع كثيرة، وأما اسم القيوم فلم يرد في القرآن إلا مقرونا مع اسم الحي في ثلاثة مواضع، في آية الكرسي التي من سورة البقرة في قوله جل وعلا الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وفي قوله في مطلع سورة آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وفي قوله تعالى من سورة طه وعنت الوجوه للحي القيوم. هذه ثلاث مواضع ورد فيها اسم القيوم مقرونا مع اسم الحي. أما الحي فكما قلت سابقا ورد في القرآن غير مقرون بالقيوم، وورد مقرونا مع القيوم كقول الله سبحانه وتعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت، وكقوله سبحانه وتعالى وهو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. اسم الحي له دلالة، فأهل السنة لا يقولون بأن أسماء الله هي أعلام مجردة كما قال الجهمية والمعتزلة ووافقهم على ذلك ابن حزم رحمه الله، لا نقول بأن هذه الأسماء أعلام مجردة لا تدل على معنى. أهل السنة يقولون بأن أسماء الله الحسنى كلها تدل على معاني وتدل على أوصاف، وذكرنا لكم في قاعدة سابقة أن باب الأسماء أضيق من باب الصفات، ولهذا جاز لك أن تقول أن كل اسم من أسماء الله يدل على صفته، وليس باللازم أن تكون كل صفة يتصف بها الله عز وجل تدل على اسم من أسماء الله عز وجل. فاسم الحي يدل على ماذا؟ على إثبات الحياة له، فهو سبحانه تعالى حي والحياة صفته، وحياته سبحانه وتعالى حياة كاملة تامة متضمنة لجميع صفات الكمال، لا تشبه حياة المخلوقين، لم يسبقها عدم، لا يلحقها فناء ولا زوال، ولا يعتريها نقص بأي وجه من الوجوه. وكذلك الحي كما قلنا قد يطلق على غير الله عز وجل، يعني الله عز وجل يقول يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، فالحي ليس كالحي. ولهذا قلنا لا يلزم في القاعدة من الاشتراك في الاسم التماثل في المعنى، لا يلزم من الاشتراك في الاسم التماثل في المعنى، ولهذا قد يشترك اسم المخلوق مع اسم الله عز وجل في بعض أصل المعنى لكن ليس في المعنى التام الكامل، ويختلفان كل الاختلاف في الكنه والكيفية، لأن هذه لابد أن يقطع الإنسان الطمع في إدراك كنه وكيفية صفات الله عز وجل، لأن الصفات تنزل على الذوات والكلام على الصفات فرع عن الكلام في الذات كما يقول العلماء. واسم القيوم هذا عن اسم الحي، أما اسم القيوم على وزن فيعول هو من صيغ المبالغة ومعناه القيام، أو أنه القيوم مأخوذ من القيام. اسم القيوم له معنيان، المعنى الأول أنه القائم بنفسه، فسبحانه وتعالى قائم بنفسه، قيامه بنفسه يستلزم استغناءه عن كل شيء، عن جميع مخلوقاته، بمعنى أن الله عز وجل لما يوصف بالقيوم وهو قائم بنفسه أي ليس مفتقرا إلى غيره في وجوده ولا في شيء من ذاته ولا في شيء من صفاته ولا شيء من أفعاله، فهو لا يحتاج إلى أكل أو إلى شرب أو إلى قوة أو إمداد أو إعانة من أحد، لكن غيره قد يحتاج إليه سبحانه وتعالى في كل شيء، في إيجاده، في إعداده، في إمداده، في كل ما هو محتاج إليه، لأن المخلوق مستول عليه النقص من كل الجهات وبجميع الوجوه. هذا المعنى الأول. إذا قيل لك ما معنى القيوم، قل له معنيان: الأول أنه قائم بنفسه، أو قائم سبحانه وتعالى على نفسه. المعنى الثاني الذي يدخل في معنى القيوم أنه قائم على غيره، القائم على غيره أي القائم بالمخلوقات، فكل المخلوقات بلا استثناء لا وجود لها ولا صلاح لها ولا بقاء لها أبدا إلا بالله تبارك وتعالى. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. القائم على النفس، القائم على كل نفس من هذه المخلوقات هو الله سبحانه وتعالى. وقوله هنا أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، المقابل في هذه الآية لم يذكر، هو محذوف، يعني يكون التقدير، ما هو التقدير؟ كمن ليس كذلك، أي الذي يقوم على كل نفس. هل يمكن لمن لا يقوم بنفسه فضلا على أن يقوم بغيره أن يكون كالله سبحانه وتعالى؟ ولهذا لا يجوز أن يطلق على المخلوق بأنه قيوم. يمكن أن يقال قائم بشيء، قائم كما يقول الآن في المصطلح العصري القائم بالأعمال، يقوم يعني يكلف بشيء من عمل يوكل إليه، لكن أن يقوم على شؤون ذلك الإنسان قياما كليا لا يمكن أن يستغني عنه ذلك المخلوق طرفة عين، هذا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. وإذا كان الله سبحانه وتعالى قائما على غيره يستلزم هذا أن يكون غيره قائما به، ولهذا الله سبحانه وتعالى قال: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. السماء والأرض لعظم خلقهما، ومع ذلك لا تقوم السماء ولا تقوم الأرض إلا بأمر الله سبحانه وتعالى، وكما قال في آية أخرى: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. فكل مخلوق لا يمكن أن يقوم بنفسه، فالقائم عليه هو الله سبحانه وتعالى. إذن هذان اسمان عظيمان، الحي والقيوم، حتى إن بعض العلماء قال أن هذين الاسمين الجليلين من أسماء الله الحسنى هما أصل الأسماء الحسنى، وهما اللذان قال فيهما العلماء أنهما اسم الله الأعظم الذي من سأل الله عز وجل بهما أعطاه ومن دعاه أجاب. وهذا قول قوي وله مرجحات كثيرة من السنة، من ذلك ما ثبت في السنن عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجل يقول: اللهم إني أسألك أنك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. فقوله في هذا الدعاء، وهذا ما يسميه العلماء بدعاء الثناء، وهو دعاء عبادة، وهو الذي ينبغي أن يكون بين يدي دعاء المسألة. ليس من الأدب أن يطلب الإنسان حاجته من ربه دون أن يثني عليه بما هو أهله، ما يقول مثلا يا ربي ارزقني أو اغفر لي، ولكن لابد أن يأتي بهذا الثناء لله سبحانه وتعالى، لأنه هو في حد ذاته عبادة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. والإنسان قد يؤجر ويثاب إذا أثنى على الله عز وجل، لأن هذا من جملة الدعاء، وقد يجاب لدعائه حتى ولو لم يسأل، لأنه إذا أحسن الثناء بالله، أحسن الثناء على الله، يكون قد أحسن الظن به. فما وقع في نفسه من حاجة يريد أن يحققها له المولى إن كانت في مرضات الله عز وجل، فيمكن بمثل هذا النوع من الدعاء، دعاء الثناء، أن يستجيب الله عز وجل لدعائه. ولهذا انظر، لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل يقول اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد دعا الله عز وجل باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. ولهذا قال العلماء أن هذين الاسمين فيهما الكمال من كل الجهات، الكمال الذاتي والكمال السلطاني. الكمال الذاتي في قوله سبحانه وتعالى الحي، والكمال السلطاني في اسمه القيوم الذي يدل على القيومية. إذن فهذان الاسمان هما الجامعان لمعاني أسماء الله الحسنى، وعليهما مدار أسماء الله الحسنى، بل جميع صفات الباري جل وعلا راجعة إلى هذين الاسمين الكريمين. ولهذا نقول الحي هو الجامع لصفات الذات، والقيوم هو الجامع لصفات الأفعال. الجامع لصفات الذات كالعلم، كالسمع، كالبصر، كالقدرة، كالصفات الخبرية، الوجه، العين، الساق، وصفات الأفعال هذه ترجع إلى ما هو من خصائص الربوبية كالإحياء والإماتة والعطاء والمنع والخلق والتدبير وما إلى ذلك، فهذه كلها ترجع إلى اسم الله سبحانه وتعالى القيوم، فهي راجعة إلى اسم الله عز وجل القيوم. ولهذا قال العلماء رحمهم الله أن هذين الاسمين، أقصد الحي والقيوم، يدلان على سائر الأسماء دلالة مطابقة ودلالة تضمن ودلالة التزام. ومعنى هذا الكلام أن دلالة المطابقة معناها دلالة اللفظ على جميع معناه أو على جميع مدلوله. الآن نوضح بالمثال، دلالة المطابقة هي دلالة اللفظ على جميع مدلوله، يعني كل اسم دال على المسمى به وهو الله سبحانه وتعالى وعلى الصفة المشتقة منها هذا الاسم، هذا يسمى دلالة مطابقة. أما دلالة التضمن هو دلالة اللفظ على بعض معناه، دلالة اللفظ على بعض معناه، أي دلالة الاسم إما على الذات وحدها وإما على الصفة وحدها، إما هذه وإما هذه. فإذا دل على الذات أو دل على الصفة فهذه تسمى دلالة تضمن. وأما الدلالة الثالثة وهي دلالة الالتزام، أي دلالته على شيء لا يفهم من لفظ الاسم ولكن يفهم من لازمه، لا يفهم من اللفظ كلفظ وإنما يفهم من لازمه، أي يستنبط ويستنتج من لازمه. فمثلا نطبق هذا المثال على هذه المعاني التي ذكرناها، مدام قلنا أن اسم الحي والقيوم يدلان على جميع صفات الباري إما بدلالة المطابقة وإما بدلالة التضمن وإما بدلالة الالتزام، فهذان مثلا اسمان الحي والقيوم. الحي والقيوم يدلان على ماذا؟ سبق وأن بينا، يدلان على ذات الله عز وجل، ويدلان أيضا على صفة الحي بالنسبة للحي، ويدلني على صفة القيومية لاسم الله عز وجل القيوم. فبدلالته أو باعتبار دلالته على الأمرين معا، على الذات وعلى الصفة، هذا يسمى دلالة مطابقة، لأن اللفظ دل على جميع مدلوله. وباعتبار دلالتهما على الحي والقيوم وحدهما، أي على الحياة والقيومية وحدها أو على الذات وحدها، هذا يسمى دلالة ماذا؟ دلالة التضمن. أما دلالة الالتزام فهذه معروفة، يعني إذا دلت أو دل اسم الحي على باقي الصفات الأخرى، مثلا على السمع وعلى البصر والقدرة، إذ لا يمكن أن يكون الله عز وجل موصوفا بالحياة أو اسمه الحي ولا قدرة له ولا كلام له ولا سمع ولا بصر، هذا لا يمكن. وباعتبار دلالة القيوم على جميع أفعاله، مثلا كالخلق والرزق والإماتة والإحياء والإعطاء والمنع والنزول والاستواء والكلام وما إلى ذلك والقول، فهذا النوع من الدلالة يسمى دلالة التزام. إذن فالحي والقيوم دلالة على بقية الصفات، لأن صفات الله سبحانه وتعالى كل منها يدل على باقي الصفات وعلى باقي الأسماء، لا سيما مثل هذين الاسمين اللذين ذكرهما العلماء، وهما الحي القيوم. وهنا يمكن أن نقول أن الأشاعرة الذين أثبتوا بعض الصفات، الأشاعرة لم يثبتوا جميع الصفات التي دل عليها الكتاب والسنة، أثبتوا بعض الصفات، هي سبع صفات يسمونها الصفات السلبية، لم يثبتوها بالنقل وإنما أثبتوها بالعقل، أثبتوها بالعقل. وكيف يمكن أن نرد عليهم؟ نرد عليهم بشيء، نقول إذا أثبتتم أنتم سبع صفات بالعقل ولم تذكروا غيرها من الصفات، مع أنها ثابتة في كتاب الله ورسوله وأنتم تقدسون العقل، فنقول لهم لو أثبتتم مثل هذه الصفات، وبعضها مثلا قالوا القدرة والإرادة والسمع والكلام والبصر والعلم، هذه أثبتوها لله سبحانه وتعالى، اسمها الصفات العقلية لأنها دلت، اسمها صفات المعاني لأنها يقولون بأن أثبتناها عن طريق العقل وأيدها النقل، لأنهم يجعلون العقل هو الأول ويتبعه النقل، أما إذا خلف النقل العقل فإنهم لا يأخذون بما ثبت في النقل. نقول لهم مثل هذه الأسماء التي أثبتموها بالعقل فإنها تدل أو يقضي بالتلازم واللزوم إثبات صفات أخرى لله سبحانه وتعالى. فكيف يمكن أن تقول بأن الله سبحانه وتعالى مثلا سميع وبصير وعليم، ولكن لا تقول بأن الله سبحانه وتعالى مثلا عزيز ومتكبر وجبار وما إلى ذلك من الصفات الأخرى التي أثبتها الله سبحانه وتعالى لنفسه؟ إذن يلزم من هذا، لأنهم هم عندهم في مسألة الصفات أنهم لا يتعدون العقل في إثباتها، وأهل السنة لما يثبتون هذه الأسماء يقولون أنها قد تدل على صفات أخرى، لأن كل اسم يدل على صفة، ومثل هذه الصفة العظيمة صفة الحياة تدل على سائر الصفات، لأن لو لم تكن له هذه صفة الحياة لا يعقل أن يكون ممن يسمى بالحي أنه لا يسمع ولا يبصر ولا يقدر، لأنه لو كان غير ذلك، لو كان ميتا، الميت لا يسمع ولا يبصر ولا يقدر ولا يعلم، ولكن الله سبحانه وتعالى وصف بالحياة. إذن هذا يدل على أن وصفه بالحياة يدل على باقي الصفات الأخرى، ووصفه بالقيوم أيضا يدل على ماذا؟ يدل على وصفه سبحانه وتعالى بالقيومية، لأنه لا قيام للمخلوق مهما كان إلا بقيام سبحانه وتعالى له، حتى ما يتعلق مثلا الخلق، الرزق، الإماتة، الإحياء، العطاء، المنع، هذه كلها من صفات الأفعال، وهذه ترجع إلى ربوبية الله سبحانه وتعالى، ولكن القيوم يدل عليها. فالله سبحانه وتعالى لما كان قيوما كان خالقا وكان رازقا، لأنه لا يعقل، لو قلنا مثلا أن الإنسان المخلوق بقدرته أن يرزق الناس، لكن نقول بأنه هو
ليس بقيوم عليها، لا يستطيع أن يقوم بجميع شؤونها، كيف يرزقها؟ لا يمكن. ولهذا الله سبحانه وتعالى يرزق الخلائق لأنه قيوم عليهم، قيوم عليه ولا يعجزه شيء سبحانه وتعالى، فلهذا يرزقهم ويدبر أمرهم ويحييهم ويميتهم ويعزهم ويذلهم وما إلى ذلك. وكون الله سبحانه وتعالى يوصف بالحياة وبالقيومية هذا أيضا يدل عليه العقل أيضا. وقد ذكرت لكم في بداية الدرس أن علماء السنة يجنحون أحيانا إذا لزم الأمر واقتضى الامر الى الاستدلال بالعقل على اثبات الصفات او نفيها عن الله سبحانه وتعالى اذا كانت من صفات النقص والعيب، يستعملون العقل لان العقل يفيد الانسان في مقارعه الخصوم الذين لا يحتكمون الا للعقل ولا يرضون طريقه الا طريقه الاستدلال. العقل يدل مثلا على ان الله سبحانه وتعالى موجود ولا لا؟ لماذا؟ لكثرة الدلائل وتوافرها وتتابعها، كما قال الشاعر: وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. وكونه سبحانه وتعالى موجود هذا يقتضي أو يقضي باللازم أو يدل باللازم الذي لا انفكاك له على أنه سبحانه وتعالى حي، وحياته تدل عليه، تدل على أنه جل وعلا متصف بصفات كثيرة. كذلك اسم القيوم أو صفة القيومية تدل على أن الخالق للأشياء هو الذي يقيمها وأن قيامها بالله عز وجل. إذن فاسم القيوم يدل على ماذا؟ يدل على الخلق، لأنه ما دام يقوم عليها هو الذي خلقها، والذي خلقها هو الذي يدبر أمرها ويعرف حالها ويدري أين النقص الذي يعتريها فيكملها الله سبحانه وتعالى ويمدها بما تحتاج إليه. فالخلائق كلهم مفتقرون إليه والله سبحانه وتعالى قائم عليه. وكونه سبحانه وتعالى حيا لا يلزم منه، لا يلزم من ذلك نفي صفة الحياة عنه لأجل أن المخلوق يتصف بها، هذا ذكرناه غير مرة. كون الله سبحانه وتعالى حي لا يلزم نفي هذه الصفة عنه كما قال المعتزلة والجهمية، قالوا ما دام الله المخلوق يقال عنه أنه حي فلا يوصف الله عز وجل بالحياة ولا يسمى بالحي، قالوا لأن صفة الحياة صفة مشتركة بين كل مخلوقات الله سبحانه وتعالى. ولكن القاعدة التي عندنا أن كل حياة لها ما يناسبها، حتى الجماد، الجماد له حياة تناسبه، ليست كحياة البشر أو حياة الجن. نحن في مخلوقات الله عز وجل لا يمكن أن نجعل تماثلا في الصفات، لا من حيث القوة ولا من حيث الضعف. أنت تقول الآن النملة عندها قوة ولا لا؟ عندها قوة. والفيل عنده قوة؟ عنده قوة. هل قوة النملة كقوة الفيل؟ أي قائل يقول لا، شتان بين هذا وهذا. والنملة لها قوة، نعم، لأنها قد تسحب شيئا ولو كان خفيفا تسحبه، إذن هذا يدل على قوتها. والفيل له قوة وقد يجر أطنانا من الأوزان، ومع ذلك إذا قلت للمخلوق هل لك أن تفرق بين قوة النمل وقوة الفيل؟ يقول لك نعم، بل أحيانا يقول لا فرق بينهما، هذه قوة عظيمة هائلة وهذه قوة ضعيفة لا تقوى على شيء، لكنها قوة، فما بالك بالخالق سبحانه وتعالى. ولهذا نقول دائما أن كل حياة لها ما يناسبها، حتى الجماد له حياة، ليست كحياة الإنسان يتنفس كما يتنفس الإنسان أو كما يتنفس الحيوان ويتغذى كما يتغذى الإنسان أو يتغذى الحيوان، لكن له حياة تناسبه. فحياة المخلوق ليست كحياة الخالق، والاشتراك كما قلنا إنما هو في أصل المعنى، فكل له حياة تناسبه حسب القاعدة المعروفة التي ذكرناها مرات ومرات، أن الصفات تأتي بما يناسب الذوات، الصفات بما يناسب الذوات. الحجر لو تكلمنا على الحجر له حياة خاصة تناسبه، له حياة خاصة وخاصه. ورد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: إني لأعلم حجرا ما في مكة ما مررت عليه إلا سلم عليه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول، وهذا لكم أن تؤمنوا به وتصدقوه لأنه من كلام سيد البرية صلوات الله وسلامه عليه: إني لأعلم حجرا بمكة ما مررت عليه إلا سلم علي. لكن ليس تسليم الحجر على النبي صلى الله عليه وسلم كتسليم الناس على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو سلام ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل عليه قوله سبحانه وتعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وعليه فإن إثبات الصفات لله تبارك وتعالى يدل على نفي التعطيل بجميع أنواعه، ويدل أيضا على إبطال التجسيم بجميع أنواعه، عملا بقوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهذه الآية العظيمة التي هي كالشعار الذي جسده أهل السنة بباب الأسماء والصفات، ليس كمثله شيء، نفي للتعطيل، وهو نفي للتشبيه والتمثيل، وهو السميع البصير نفي للتعطيل، نفي للتعطيل الذي قال به المعتزلة وأفراخهم من الجهمية. المصنف رحمه الله لما قال في هذه الجملة أو في هاتين الجملتين حي لا يموت، قال قيوم لا ينام، أدلته في ذلك مأخوذة من الكتاب والسنة، وهي أدلة كثيرة، منها ما جاء في أعظم آية في القرآن على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. أعظم آية في القرآن هي آية الكرسي، سميت بآية الكرسي لأن الكرسي من مخلوقات الله عز وجل، وهو من أعظم المخلوقات ذكر فيها، وهي آية عظيمة لها فضائل كثيرة جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في مطلعها: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. هذا الذي جعل المؤلف يقول في وصف الله عز وجل حي لا يموت قيوم لا ينام. قوله عز وجل لا تأخذه سنة، السنة معروفة هي مقدمة النعاس أو مقدمة النوم، وتسمى بالنعاس، السنة هو النعاس مقدمة النوم. والمؤلف لم يقل لا ينام، المؤلف لم يقل لا ينام، ما قاش يعني قيوم شبيه، شوف واحد يديه ولا شيء يحبون، يقول الله عز وجل لا تأخذه سنة ولا نوم. السنة هي النعاس وهي مقدمة النوم، لكن الله عز وجل في هذه الآية لم يقل ولا ينام، قال لا تأخذه سنة ولا نوم. والسبب في ذلك أن النوم يكون باختيار، أما الأخذ فيكون بالقهر. لم يقل لا ينام، قال لا تأخذه سنة ولا نوم، أي أن الله سبحانه وتعالى لا ينام ولا يوجد هناك من يجبره على النوم أو يرغمه على النوم، لأنه سبحانه وتعالى مستغن عن كل أحد. لا تأخذه سنة ولا نوم، والنوم معروف من صفات النقص في حق الله عز وجل، ولهذا جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينام ولا ينبغي أن ينام، لكن هو في المخلوق صفة كمال، ولهذا قال العلماء ليس كل صفة كمال في المخلوق أنها تكون صفة كمال في الله عز وجل. فالنوم مثلا أو الأكل والشرب بالنسبة للمخلوق صفة كمال وليس صفة نقص، لأنه إذا لم يأكل ولم يشرب ولم ينم مرض واعتل وسقم ولا يقوى على شيء، بل يعرض نفسه إلى الفناء، ولكن الله سبحانه وتعالى مستغني عن ذلك. فالله سبحانه وتعالى لا يأكل ولا يشرب، ولو كان ذلك هذا يدل على نقص، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي أن ينام. هذه الجملة التي ذكرها المصنف وهي وصف الرب عز وجل بالنفي، قد بينا أن هذا النفي ليس مقصودا لذاته، ليس مقصودا لذاته، وإنما هو لإثبات كمال ضد ما نفى،
لهذا ذكرنا قاعدة أن كل نفي يأتي في حق الله سبحانه وتعالى فيما يتعلق بالصفات لا يراد به أو لا يقصد به ذات النفي، وإنما لأجل إثبات ماذا؟ كمال ضده. فلهذا لا نقول مثلا إذا أردنا أن نصف الله عز وجل نقول بأن الله سبحانه وتعالى لا يموت والله عز وجل لا ينام، أو نقول يا من لا ينام ولا يموت، لأنها النفي المجرد لا يدل على كمال. ولهذا لابد إذا ذكرنا النفي فإنما نريد به ماذا؟ نريد به كمال ما يكون مضادا له. ولهذا قال الله عز وجل هو توكل على الحي الذي لا يموت، قال والله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. إذن فالكمال في قوله لا تأخذه سنة ولا نوم هذا لكمال حياته وكمال قيوميته، فنفى لتأكيد الإثبات لا تأخذه سنة ولا نوم، لكن قال قبل ذلك الله لا إله إلا هو الحي القيوم. يبقى أن نذكر مسألة تتعلق بأثر هذين الأسمين في خلقه سبحانه وتعالى. لا يخفى عليكم أن أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته التي ترد في القرآن والسنة لها أثر في خلقه، ولهذا لابد من فقه الأسماء والصفات. بل القرآن كله إذا قرأته سواء ذكر الله عز وجل فيه حكما من الأحكام الشرعية أو ذكر خبرا يتعلق بالترغيب أو الترهيب أو أمرا أو نهيا إلا في الغالب ويذكر فيه شيء مما يتعلق بأسمائه وصفاته، ولهذا لابد من فقه هذا الأثر. لأن كل حياة مثلا إذا جئنا إلى اسم الله الحياة الحي أو اسم الله القيوم، كل حياة يراها الإنسان في خلق الله عز وجل فهي من ماذا؟ من آثار حياة الله تبارك وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى اسمه الحي ووصف بالحي وهو الذي جعل الحياة في هذه المخلوقات، فلولا الله سبحانه وتعالى لم يكن لهذه المخلوقات حياة، وكل مخلوق له حياة تناسبه. أنت هناك أشياء أحيانا لا ترى أنها تتحرك، أشياء جامدة، لكن لو اطلع عليها الإنسان عن طريق الميكروسكوب المكبر لرأى أشياء عجيبة، رأى حياة قائمة، ترى تزاوج وترى أكل وشراب وتغذية وحياة وموت ومرض، كل هذا الذي يراها الإنسان فهو من آثار حياة الله، من آثار رحمة الله، من آثار قدرة الله سبحانه وتعالى، من آثار حكمته سبحانه وتعالى، لأنه لم يخلق شيء في الوجود عبثا. ما كاش حاجة، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. الإنسان لو يرى ما في داخله لوجد حياته التي يعيشها الإنسان داخل بطنه وفي أمعائه أشياء عجيبة. إذن فكل حياة يراها الإنسان في الوجود هي دالة على آثار حياة الله عز وجل. كل صلاح أو فعل يراه الإنسان في مخلوقات الله عز وجل فهو من آثار قيوميته. إذا وجدت صلاحا، إذا وجدت أفعالا يقوم بها الناس، اعلم أن هذا من آثار اسم القيوم. ومن أثر هذين الاسمين أن لهما أثرا في إجابة الدعاء، وهذا ذكرناه لما قلنا ذكرنا ذلك الحديث. هذا الأثر مرتبط بقاعدة كلية في ارتباط الإجابة بحسن السؤال، وهذا كما قال العلماء لابد أن يكون الإنسان إذا أراد أن يفقه الدعاء أن يربط هذا بمبحث الأسماء والصفات. فقه الدعاء مرتبط بفقه الأسماء والصفات. كلما كان العبد أعرف بأسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته وأفعاله وآثارها في خلقه، كلما كان أعرف وأعلم بسؤال الله عز وجل وبدعاء الله وباستحضار ذلك المعنى في وقته. وهذا كما لا يخفى عليكم أرجى لقبول الدعاء واستجابة الطلب. ولهذا أنت لو تقرأ مثلا في القرآن الكريم مثلا قول الله سبحانه وتعالى
في كتابه وتوكل على الحي الذي لا يموت، مع أنه في آية قال وتوكل على العزيز الرحيم. قوله بالآية الثانية يناسب السياق أن يذكر العزيز الرحيم، لكن في قوله في سورة الفرقان وتوكل على الحي الذي لا يموت، هذا جاء ردا على من يعبد الأصنام والآلهة التي قال فيها الله سبحانه وتعالى أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. فهذه التي لا تخلق وتخلق وهي ميتة وليست فيها حياة ولا تشعر ولا يلحقها إحساس أو شعور بما يراد بها، هل يمكن أن تكون كهذا الذي أمر الله سبحانه وتعالى بالتوكل عليه؟ كلا. ولهذا قال وتوكل على الحي الذي لا يموت. إذن فعبادة هذه الأصنام لا تليق لأن هذه الأصنام تموت، ففيه سياق أنسب لمراد الله تبارك وتعالى. ولهذا قال العلماء أن الحكم إذا علق بوصف دل على علية ذلك الوصف، الحكم إذا تعلق بوصف دل على علية ذلك الوصف. ولهذا قال وتوكل على الحي الذي لا يموت. التوكل عبادة قلبية من أعظم العبادات، وهي خالصة لله عز وجل دون غيره، لأنه لا يجوز للمخلوق أن يتوكل على غير الله. التوكل المشروع وهو الاعتماد والثقة بالله سبحانه وتعالى في فعل الأشياء مع الأخذ بالأسباب، هذا معلوم، لكن هو الاعتماد والثقة في الله سبحانه وتعالى. لما كان التوكل عبادة قلبية ربطه الله سبحانه وتعالى باسمه الحي ولم يذكر غيره، قال وتوكل على الحي الذي لا يموت. ولهذا أنت إذا جئت إلى مسألة أو إلى حاجة تريد أن تطلب الله سبحانه وتعالى أن يعينك عليها أو أن يحقق لك مقصودك ومطلوبك، فينبغي أن تختار وأن يقع اختيارك على الأسماء والصفات التي تدعوه بها ليتحقق لك ذلك المقصود على حسب ما تفقهه أنت من تلك الأسماء. ولهذا لا يكون مثلا من حكمة إذا سألت الله عز وجل أن يغفر لك ذنوبك أن تقول له يا رزاق يا عليم اغفر لي، بل تقول يا غفور يا رحيم اغفر لي، كما جاء في أدعية النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا أمر لابد أن يعلم. لكن هنا لابد أن ننبه في آخر المطاف قول المؤنف حي لا يموت قيوم لا ينام. هذه العبارة الثانية ليست تفسيرا من المؤلف أن القيوم هو الذي لا ينام، ليست تفسيرا، لأنه لو قلنا بأن القيوم هو الذي فقط لا ينام يكون هذا فيه نوع تقصير. ولهذا الصواب أن يقال في هذا حي لا يموت قيوم لا ينام، فربط النوم يكون بالاسمين جميعا بالحي وبالقيوم، لأن الله عز وجل لما قال في الآية التي في سورة البقرة في آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، فربط النوم والسنة باسمين بالاسمين أي بالحي والقيوم، وليس كما ذكر المصنف أنه ربط القيومية بعدم النوم وربط الحياة بعدم الموت. فالصحيح ما وجهته الآية أو ما ذكرته الآية من أن كلام المصنف لا ينام ليس معنى أنه تفسير للقيومية، ليس معنى تفسير للقيومية، وإنما أن أراد أن يذكر المثال فقط. وإلا فإن الله سبحانه وتعالى لما ذكر أن الله عز وجل لا تأخذه سنة ولا نوم أرجع ذلك إلى الاسمين جميعا إلى الحي والقيوم، ولم يربطهما بالقيوم دون الحي. هذا في توجيه كلام المؤلف مع الآية التي ذكرناها من آية الكرسي، وباقي المسائل التي سوف يذكرها المصنف ستكون في مبحث آخر إن شاء الله تتعلق بمسألة الخلق. ولهذا كان بودنا أن يكون حديثنا عن صفة الخلق، لكن لما ذكر المؤلف في صفة الخلق أشياء كثيرة في جمل أطول من هذا الذي ذكرنا، ارتأينا أن يكون الحديث في الدرس المقبل بحول الله عز وجل مخصصا لهذه الصفة، صفة الخلق لله تبارك وتعالى، والتي هي من أعظم صفات الله عز وجل أيضا. والله تبارك وتعالى نسأل أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وآخر وخير دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.